إذاعة الشرق من باريس روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدر خان من لندن للحديث عن زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا وللحديث أيضا على توقيت الهجوم الحوثي على الإمارات. ونبدأ من تونس حيث طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي 2022، كما أدانت في بيان أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الاثنين الاعتداء بالعنف الشديد كما قالت على عدد من الموقوفين وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس، داعية الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي كما قالت يوم 14 جانفي 2022، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وعبرت عن ارتياحها في البيان لإطلاق سراح النائبين بالبرلمان المنقلب عليه وفق نص البيان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، راجية استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب آرائهم. واستنكرت النهضة في بيانها غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار والمتواتر يوميا، بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر الاستشارة الإلكترونية كما قالت. ودعت كافة الفاعلين السياسيين إلى التعجيل بطرح بدائل إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي بعيدا عن نزعات التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب وتجنيب البلاد مخاطر العجز المالي والإفلاس. وجددت الحركة وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء جددت إدانتها لما أسمته بعمليات التحريض والشيطنة الذي تطال قياداتها ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيدا عن أي تهمة قضائية، على غرار ما يطال القيادة بالحركة نور الدين البحيري المحتجز قسريا خارج إطار القانون كما تقول دون توجيه أي تهمة له، ودائما وفق نص البيان مطالبة بإطلاق سراحه فورا. توجت المغربية لبنى الفلس الأستاذة الباحثة بكلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض بمراكش بنسخة 10 من جائزة الفرنكوفونية للباحثين الشباب للوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى جانب 3 فائزين آخرين من كندا الكاميرون وبنا. وذكر بلاغ للوكالة الجامعية للفرنكوفونية أن الفلس الحاصلة على الدكتوراه والمتخصصة في التكنولوجيا الحيوية الميكروبية والعمليات الحيوية والبيئة فازت بهذه الجائزة في مجال العلوم والتكنولوجيات. وأوضح المصدر أن المغربية طورت بحوثها في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية الميكروبية والعمليات الحيوية والبيئية والتنمية المستدامة، وذلك عبر العديد من مشاريع البحث بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب. تتوفر الفلس في رصيدها على 55 إصدارا ضمن مجلات علمية مفهرسة في الرتبة ألف و7 فصول في الكتب وأكثر من 57 اتصالا كتابيا وشفهيا في المؤتمرات الدولية إلى جانب مقاولة ناشئة وبراءة اختراع، كما شاركت في أنشطة الإشراف على العديد من أطروحات الدكتوراه في مجال العمليات الحيوية وفي تطوير العديد من وثائق التفسير العلمي. وفضلا عن أنشطتها البحثية فهي تؤمن التدريس في مجال اختصاصها لطلبة الإجازة والماستر حول العمليات الحيوية البيئة والاقتصاد الدائري. وتروم جائزة الفرنكوفونية للباحثين الشباب الاعتراف أخذا بعين الاعتبار تنوع الفضاء الجامعي الفرنكوفوني لا سيما بالبلدان السائرة في طريق النمو باستحقاق وقيمة 4 باحثين حصلوا على اعتراف علمي وتمكنوا من تحقيق تقدم نوعي لا سيما في إطار الفرنكوفونية. تخصص الجائزة التي تقام كل عامين لمؤسسات التعليم العالي والبحث والأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وتغطي مجالات التخصص في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية. نبقى في المغرب، فقد شدد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن نفاذ أدوية الزكام والأدوية التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لكورونا مجرد أزمة مختلقة، مشددا على أن المغرب يصنع هذه الأدوية بكفاية، وبالتالي يطرح السؤال لماذا لا يصل إلى بعض الصيادلة. وكشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أن المغرب يتوفر على مخزون من الأدوية الخاصة بالزكام والبروتوكول العلاج لكورونا تكفي لتغطية الحاجيات من 3 إلى 32 شهرا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتفتيش لمعرفة سبب عدم وصولها إلى الصيادلة. وأفاد بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصلت إلى أن المسألة لا تتعلق بإنتاج دواء أو توزيع، بل الأمر يتعلق بتعامل تجاري، كاشفا أنه في بعض المرات الموزعين لا يتعاونون مع الصيدلان بطريقة سلسة لغياب علاقة ثقة بينهما. في الجزائر، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع ترسيم 4 أغسطس يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي. وفي خطاب ألقاه بمقر وزارة الدفاع الوطني، بث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الجزائري عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، كشف الرئيس الجزائري عن قراره بأن يكون يوم 4 أغسطس يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي. وبالمناسبة ذكر الرئيس الجزائري بوجود أطراف تقلقها سيادة الجزائر كما قال، ليشدد إزاء ذلك بالقول: سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا بسند جيشنا الوطني الشعبي. وحي الرئيس تبون الفريق السعيد شنقري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نظير ما أنجزه على رأس الجيش، كما نوه بجهوده المبذولة للإبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف، كما حيى كل جهود الضباط وضباط الصف والجنود وكل المنتسبين الجديرين بالانتماء إلى جيشنا الباسل كما قال. دمرت الشرطة الإسرائيلية منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية فجر اليوم. وأظهر تسجيل مصور نشرته الشرطة على الإنترنت أن عناصرها توجهوا قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية المهددة بالإخلاء منذ العام 2017، والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج. الشرطة قالت أنها منحت العائلة التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة فرص لتسليم الأرض سلميا. وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين معهم خلال العملية، ولم تشهد عملية التدمير أي مواجهات أو عنف. من جانبه أكد محامي عائلة صالحية عدم رد المحكمة على الالتماس، منوها إلى تحديد جلسة خاصة للنظر في ملف القضية من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا في 23 من الحالي. ووصف عملية الهدم بأنها غير قانونية وأن الشرطة لديها قرار بالإخلاء وليس بالهدم. رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن زيارته لروسيا التي يبدأها هذا الأربعاء ويلتقي خلالها مع فلاديمير بوتين ستشكل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو وتعزز التعاون الإقليمي في مواجهة الأحادية كما قال. للحديث عن هذه الزيارة نستضيف في نشطنا الصحفي والكاتب اللبناني والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان من لندن، والذي أيضا سيحدثنا عن توقيت الهجوم الحوثي على الإمارات في البداية.
يعني سبق لجماعة الحوثيين أن هددت بضرب الإمارات في 2018 و2019، لكن الإمارات سحبت قواتها من اليمن، وإلى حد ما اعتبرت أنها خارج إطار الحرب، لكنها واصلت دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهم الذين يشار إليهم بأنهم انفصاليون، وهذا ما سبب إلى حد كبير مشاكل ما بين السعودية والإمارات بسبب عدم وضوح التحالف وأهدافه. لكن في الفترة الأخيرة الإمارات دعمت أكثر أو زادت دعمها لقوات الجنوبيين لكي يتمكنوا من طرد الحوثيين من محافظة شبوة، وهي محافظة جدا مهمة استراتيجيا وفيها حقول نفطية. وبالتالي استطاعوا أن يطردوا الحوثيين من هذه المحافظة واعتبرت هزيمة لهم. لذلك توعد الحوثيون وبالأحرى الإيرانيون الإمارات بأنها يجب أن تدفع الثمن. هذا ما كنا نراه في الإعلام الموالي لإيران سواء في اليمن أو في العراق أو في بيروت. وبالتالي هذه الضربة جاءت بمثابة انتقام، لأن الحصول على محافظة شبوة أثر أيضا أو انعكس بشكل سلبي على امدادات الحوثيين بين صنعاء ومأرب، المعركة التي يركزون عليها حاليا في مأرب.
نعم.
إذن كانت هزيمة قاسية، لذلك قرر الحوثيون أن يضربوا الإمارات، ومن دون شك أن هناك موافقة إيرانية رغم أن التقارب الذي كان ناشئا ومتقدما الحقيقة بين إيران والإمارات.
ولكن لماذا تتزامن هذه الأحداث مع الحوار الذي يقام بين إيران والسعودية؟
يبدو أن الدول في الخليج رادت أن توجد لنفسها صياغ ثنائية مع إيران. ما نشهده بين عمان وإيران، بين الكويت وإيران، وبين قطر وإيران، هو نوع من التعايش مع الخطر الإيراني ومحاولة تفاديه. بالنسبة إلى السعودية الأمر يختلف، لأن نوايا إيران تجاه السعودية واضحة، وبالتالي أيضا الصراع بين السعودية وإيران مزمن، والسعودية لها مكانة في إقليمية ولها أهمية استراتيجية. إيران تتحدى هذه الأهمية وتريد أن تخضعها. الحوار ما بين السعودية وإيران يتقدم ببطء شديد جدا، يعني ما شهدناه من اتفاق على قبول الدبلوماسيين الإيرانيين في جدة لتمثيل بلدهم في منظمة التعاون الإسلامي ليس سوى يعني لفتة أو مجرد تصحيح لخطأ، وهو أنه إذا كان مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة فلا يمكن استبعاد أي بلد إسلامي عنها. أما العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية فأعتقد بأنها ستتأخر ولن تعود بالشكل الذي تريده إيران. الحقيقة أن إيران تريد التحاور مع دول الجوار فقط لإقناعهم بأنهم يجب أن يتعايشوا مع النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية في 4 دول عربية، هي سوريا والعراق واليمن ولبنان. وبطبيعة الحال هذا لن يكون سهلا على السعودية بأن تتقبله.
اليوم يقوم الرئيس الإيراني بزيارة إلى روسيا ليلتقي مع نظيره فلاديمير بوتين. هل تعتقد بأن العلاقات القوية بين إيران وروسيا هي التي تعطي هذه القوة للإيرانيين بضرب دائما اليد على الطاولة وطلبات لصالحها، خصوصا في المحادثات للملف النووي؟
لكنها أيضا تمر بهبات ساخنة وهبات باردة. حاليا إيران تبني استراتيجية الاعتماد على الصين وروسيا وفق اتفاقات استراتيجية. مع الصين بدأ تنفيذ الاتفاق وهو لا يتضمن بندا عسكريا مهما، لكنه بنفس الوقت يضمر أن الصين تضمن أيضا عدم الاعتداء على إبراهيم رئيسي إلى روسيا، يعني كان يفترض أن تكون لتوقيع الاتفاق النهائي، لكن حتى الآن هناك جوانب لا تزال تدرس، خصوصا في تركيز العلاقات بالمعنى الدفاعي والاستراتيجي والسياسي. هناك مطالب إيرانية من روسيا بتسهيل بيع أسلحة متطورة إلى إيران، وروسيا في هذا المجال لا تزال متحفظة، لأنها لا تريد أن تعقد الحوار بينها وبين الولايات المتحدة، ثم أنها تريد أن تنتظر أيضا نتائج مفاوضات فيينا لترى على أي شكل ستنتهي هذه المفاوضات، وما إذا كانت تنشأ نوع من التهدئة والهدنة ما بين الأمريكيين والإيرانيين. فعندئذ يمكن لروسيا أن تحاول الاستفادة من ذلك أو الابتزاز كالعادة. فبالتالي العلاقات نعم هي دائما كانت جيدة ما بين روسيا وإيران، ولكن بنفس الوقت هناك مشاكل لا يستطيعون دائما تخطيها، كما بالنسبة إلى الموقف على الأرض في سوريا، حيث تتوسع الهيمنة الروسية على القطاعات الاقتصادية، وبنفس الوقت تحرم إيران من أن يكون لها أيضا مكاسب في هذه القطاعات.
الصحافي والكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان، شكرا لك على كل هذه التحليلات. وقبل الصفحة الرياضية، وفي خضم تواصل انتشار متحور أوميكرون في عدة دول، لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهي بعد، كما قال محذرا الفكرة القائلة بأن هذا المتحور لا يسبب الأذى. وكانت اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه. في الصفحة الرياضية، سلطت الصحف العربية الضوء على تأهل المنتخب المغربي في صدارة مجموعته للدور الثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا بعد تعادله الصعب أمام الجابون بهدفين لهدفين، والمواجهات المصرية لمنتخبات مصر والسودان وتونس والجزائر بالجولة الأخيرة من دور المجموعات. ففي المغرب، عنونت صحيفة هسبريس: المغرب يتعادل مع الجابون ويتصدر ويتأهل إلى ثمن نهائي الكان، وسيناريو مباراة الجابون مفيد، مدرب الجابون يشيد بتحدي الفهود للأسود. أما الصحف المصرية فعنونت: الليلة المنتخب يتحفز للتأهل في أمم إفريقيا على حساب السودان، منتخب مصر يواجه السودان لحسم العبور لدور 16 بأمم إفريقيا. وأيضا من بين العناوين: كيروش يجري تغييرات في التشكيل بسبب الإصابات، وعبد المنعم بديلا للونش والفوز يصعد بالفراعنة بعيدا عن الحسابات. وأيضا في هذه الكأس، يدخل منتخب تونس غدا مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة التي ستجمعه بغامبيا في ظل ظروف استثنائية. يمتلك المدرب منذر الكبير 16 لاعبا متاحا فقط في غياب 12 لاعب مصاب بكورونا، من بينهم الثلاثي الذي تألق في لقاء موريتانيا: علي معلوله بالخزري وغيلان الشعلالي. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.